إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا فيما مضى من لقاءات من معرفة الحديث الصحيح وشرائطه ومراتبه وأنواعه وما يتعلق بذلك من معرفة أصح الأسانيد، وهذا كله متعلق بنوع الصحيح ومعرفة مراتبه ودرجاته. ثم نجد علماء الحديث رحمه الله تعالى الذين ألفوا في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث، بعد أن يفرغوا من معرفة أو تعريف الحديث الصحيح وبيان حده وشرطه ومراتبه، نجدهم يتعرضون لبعض المسائل التي تلتحق بهذا النوع وهذه المسائل غالبها يرجع إلى معرفة الصحيحين، باعتبار أن الصحيحين للبخاري ومسلم هما أفضل مثال لهذا النوع من أنواع الحديث، وهو الحديث الإيه؟ الصحيح. يعني بعد أن عرفنا تعريف الصحيح وحد الصحيح ومراتب الصحيح، نريد أن نعرف كيف يثبت أو يتعامل العلماء المتخصصون في علم الحديث مع هذا النوع من الحديث. كأن الذين ألفوا في المصطلح بعد أن انتهوا من الجانب النظري أرادوا أن يعرجوا على الجانب العملي، ولكن الجانب العملي في مفهومهم هو ينصب في معرفة كيفية تطبيق العلماء لهذا النوع أو ذاك. أنا لما أقول جانب نظري وجانب عملي، فنقصد بالنظر القواعد المجردة وبالعملي أي تعامل علماء الحديث أهل الاختصاص في هذا النوع أو في غيره من الأنواع، وليس تعامل أنفسنا، لأننا قد نتعامل نحن مع هذه القواعد فنذهب فنطبقها تطبيقا عمليا فنخطئ في التطبيق فأفضل من يطبق القاعدة هم الذين وضعوها، وهم الذين أصلوها، وهم الذين حدها وعرفوها ووضعوا شرائطها وقيودها، فهم أفضل الناس وأعلم الناس بها وأدرى الناس بمداخلها ومخارجها. وهذا يلفت أنظارنا إلى خطأ كثير من طلبة العلم الذين يريدون أن يهجموا على الجانب العملي قبل أن يؤصلوا أنفسهم التأصيل النظري الكافي. يأتيني بعض طلبة العلم يقول لي شيخ أنا عايز أتعلم التخريج، عايز أعرف إزاي أخرج الحديث، إزاي أحكم على الحديث، إزاي أبحث عن الحديث في الكتب. وهذا شيء طيب ومقصد حسن، ولكنه سابق لأوانه، لأن التخريج والنظر في الأسانيد والرجال والروايات مرحلة تالية لضبط وتحرير وتحقيق الأصول النظرية. فلا يمكن لك أن تحكم على حديث أو تنظر فيه أو تنظر في رواته أو في إسناده إلا بعد إتقان أصول الحديث وقواعد الحديث ومصطلح الحديث ومعرفة مناهج علماء الحديث في ذلك كله. حتى إذا نظرت في الإسناد تنظر فيه عن دراية وخبرة ومعرفة، فكأن القواعد النظرية هي الأسس التي تبني عليها البناء، فبدون هذه الأسس ينهار عليك البناء. واضح هذا الكلام؟ الذي ينظر في الإسناد يقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن، أليس يقول هذه المقولة بناء على قواعد تعلمها، بناء على نظريات فرغ منها؟ فإذا لم يتقن معرفة هذه القواعد وتلك النظريات فأنى له أن يقول في الحديث هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف. انهجم على هذه المراحل والحكم على الأحاديث من قبل أن يتقن الجانب النظري لابد أنه سيقع في الزلل والخطأ. فلأجل هذا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بعد أن يفرغوا من تحرير كل نوع من أنواع علوم الحديث كنوع الصحيح مثلا ونوع الحسن وغيرها وغيرهما من الأنواع، يذكرون مناهج العلماء الذين صنفوا في هذا النوع من الأنواع، كأنهم يقولون هذا هو التطبيق العملي الذي عرف عن أئمة هذا العلم مع هذا النوع من أنواع الحديث. فإذا أردت أن تتقن الجانب العملي فعليك بمحاكاة هؤلاء العلماء وأن تنظر في صنيعهم وأن تتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرم فلاه. فلأجل هذا عمد العلماء في علوم الحديث في كتب مصطلح الحديث إلى ذكر مناهج العلماء الذين ألفوا وصنفوا في كل نوع من تلك الأنواع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن اهتمام علماء المصطلح مصطلح الحديث ببيان مناهج العلماء الذين أفردوا كل نوع من تلك الأنواع كالذين أفردوا الصحيح يذكرون مناهجهم في كتبهم الصحاح، واضح؟ والذين أفردوا الضعيف يذكرون مناهجهم في كتب الإيه؟ الضعاف، وهكذا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أننا هذه القواعد النظرية التي نتعلمها ليست بمنأى ولا بمعزل عن صنيع العلماء أنفسهم، بل طالب العلم إذا وجد القاعدة النظرية تخالف صنيع أهل العلم أو العكس، وجد صنيع أهل العلم يخالف القاعدة النظرية، فهذا ليس خللا في القاعدة ولا خللا في صنيع أهل العلم، إنما هو خلل في فهمك أنت للقاعدة النظرية ولتطبيق أهل العلم له. وجد بعض الناس يقول ايه؟ يقول هناك فرق بين الجانب العملي والجانب النظري، يعني كأن الجانب النظري دوت كحبر على ورق لا فائدة من وراءه. لأننا يقول هكذا لأننا نجد العلماء في تطبيقاتهم العملية يخالفون ما قعدوه من نظريات، والواقع أن هذا ليس كذلك، إنما هو نشأ من عدم فهمك للنظرية أو عدم فهمك للقاعدة لتطبيق أهل العلم لها أو عدم فهمك للأمرين معا. نضرب مثالا، نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في كتب الرجال أو في كتب علل الأحاديث أحيانا يضعفون بعض الأحاديث التي تفرد بها بعض الرواة الثقات. انظر إلى هذا الأمر، يضعفون بعض الأحاديث التي تفرد بها بعض الرواة الثقات، فيأتي بعض بسطاء العلم ويقول إيه؟ ويقول هذا يخالف الأصول العلمية والمناهج المنقولة عن سلف الأمة لأن الراوي الثقة حديثه صحيح، وكأن يعني جاب الديب من ديله والعلماء خفي عليه هذا الأمر، ويقول احنا قرأنا في كتب المصطلح ان العلماء قالوا في حكم التفردات في باب اسمه التفرد وحياتي او الافراد قالوا ان الثقة اذا تفرد في حديثه صحيح، والصدوق اذا تفرد في حديثه حسن، والضعيف إذا تفرد فحديثه ضعيف، وهذا ثقة وقد تفرد، فما بال العالم يضعف حديثه أو ينكره؟ إذن هذا التطبيق يخالف القاعدة، هذا التطبيق يخالف الإيه؟ القاعدة. يقول لا، لن تفهمت القاعدة ولا فهمت التطبيق، لأن العلماء الذين قالوا إن تفرد الثقة يعني صحيح، وتفرد الصدوق حسن، وتفرد الضعيف ضعيف، هذا إنما قالوه حيث لا ينضم إلى الرواية قرينة من القرائن التي ترجح شيئا خلاف هذا. يعني الثقة إذا تفرد بحديث فحديثه صحيح ما لم تأتي قرينة تدل على خطئه في هذا الحديث بعين، والصدوق إذا تفرد بحديث فحديثه حسن ما لم تأتي قرينة ترجح جانب خطئه في هذه الرواية بعينها، والضعيف حديثه ضعيف من حيث الأصل ما لم يأتي قرينة تدل على أنه حفظ هذا الحديث فيكون من قبيل المقبول. إذن العلماء لما تكلموا في باب الأفراد تكلموا عن القواعد الكلية العارية عن القرائن التي قد تحتف بالروايات. طيب منين جبت الكلام بتاعك ده يا طارق؟ ما احنا قرينا في كتب المصطلح، لأن الكلام ده انت في كتب المصطلح لقيت حاجة تانية؟ بس احنا بنقرأ على سطر ونسيب سطر، بنقرأ حاجة ونسيب حاجة. نيجي في باب العلة في الحديث المعلوم ده هيأتي برضك، وباب الشذوذ الحديث الشاذ هيأتي ايه ايضا. العلماء قالوا هناك ده في كتب المصطلح اللي هي بالإيدينا، مش كتب اللي هي متوسعة، لا ده اللي هي كلنا عارفين، حتى الكتاب اللي معاكوا دوت افتح باب المعلوم وباب الشاذ هتلاقي الكلام ده. هتلاقي العلماء بيقولوا ايه؟ يقولون ان العلة تدرك بأحد أمرين. أنا عايز تربط بين أبواب المصطلح بعضها ببعض عشان تفهم صح، يعني إذا فهمت باب وفهمت الثاني قد يكون الثاني له علاقة بالأول، فلن يتم لك فهم الأول إلا بفهمك الثاني. العلماء قالوا في باب المعلول وباب الشاذ إن العلة والشذوذ يدركان بأحد أمرين. الأمر الأول التفرد الذي لا يحتمل، التفرد الذي لا يحتمل. الأمر الثاني الاختلاف بين الرواة، وذلك حيث تنضم قرينة إلى الرواية التي تفرد بها الراوي، أو إلى الاختلاف الواقع بين الروايات تنضم قرينة فتبين خطأ المخطئ وصواب المصيب. للدرجة دي؟ أيوة، الله ينور عليك. بسم الله، واضح؟ فالعلماء ذكروا في باب الشاذ وباب المعلول أن شذوذ العلة أولا يقعان في أحاديث الضعفاء والثقات. الثقات يبقى ده روي ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. ثم ذكروا أيضا أن هذا الثقة يستدل على شذوذ روايته أو كونها معلولة يعني أنها خطأ بأحد أمرين. الأمر الأول أن يتفرد، الأمر الثاني أن إيه؟ يقع خلاف بين الرواة، يقع خلاف بين الرواة، يستدل بذلك الخلاف على كون هناك من أخطأ وهناك من أصاب. قالوا حيث تنضم قرينة تنبه العارف بهذا العلم أن خطأ وقع في الحديث من قبل إيه؟ هذا الراوي الثقة، من قبل هذا الراوي إيه؟ الثقة. فيستدلون بذلك على إيه؟ على أن هذا الراوي أخطأ. طيب هنا ثقة ولا ضعيف؟ حكمنا على روايتي بأنها شاذة ومعلولة أم لا؟ ليه؟ لأنه جاءت قرينة تدل على خطأه، بدليل أنهم قالوا من ضمن سبل معرفة خطأ هذا الراوي التفرد، يعني يتفرد لم يخالف، لا شك أن الخلاف دليل على خطأ، لكن أيضا التفرد حيث تنضم القرينة الدالة على خطأه فتكون روايته هذا الثقة حينئذ من قبيل إيه؟ الشاذ أو من قبيل والشاذ والمعلول من الأخطاء والضعيف أم من الحديث صحيحة؟ إذا العالم لما جه عند رواية الثقة وقال هذا خطأ أو هذا وهم أو هذا باطل أو هذا منكر أو أي عبارة تدل على ضعف الحديث لم يخالف القاعدة، لكن أنت ما فهمتش الإيه؟ القاعدة. ده أول قاعدة بتعلمها في علم الحديث، تعريف الحديث الإيه؟ الإيه؟ الصحيح. مين يعرف لنا تعريف الحديث الصحيح؟ قالوا هو الحديث المسند المتصل بنقل الايه العدل الضابط اللي هو الايه الثقه من غير شذوذ ولا عله. اذن الثقه قد تكون روايته ايه شاذه، الثقه قد تكون روايته معلوله. اذا ثبت كون روايه الثقه شاذه او كون روايه الثقه معلوله فلا تكون صحيحه حتى وان لم يخالف، لان الشذوذ والعله كما يدرك بالخلاف ايضا يدرك بالتفرد المصحوب بالقرينة التي دلت على خطأ ذلك الثقة في مرة العكس. قال مثال اخر هو عكس الاول، يجي حديث يرويه راوي ضعيف، يرويه راوي ضعيف، فيجي العلماء يقول هذا حديث صحيح. ازاي يا امام بتقول صحيح والراوي انت مضعفه؟ زي البخاري ما عمل في حديث ابي بن عباس، البخاري لما سئل عن الراوي الضعيف ولما سئل عن وحديثه الذي يرويه فيه في خيل النبي عليه السلام خرجه في صحيحه. لا عايزين نفهم بقى، انت كده في تناقض اهو، القاعده بتقول حاجه والايه والعمل بيقول حاجه ثانيه. نقول له لا مفيش تعارض، لان ايه معنى كون الراوي ضعيف؟ معناه انه بيغلط على طول الخط ولا اغلب احاديثه اخطاء؟ شفت الفرق؟ زي ما نقول الراوي الثقه هو كل ما رواه صواب ولا اغلب ما رواه صواب؟ اغلب، لان لو كل يبقى ده رسول الله بقى معصوم من الغلط، والراوي مهما كان حافظا متقنا متثبتا لابد ان تقع له اخطاء ولو قليله. الزهري في افضل من الزهري امامه وحفظه وسعه واطلاعا، ومع ذلك عدوا له اخطاء معروفه عند اهل العلم. امام مالك ابن انس امام الدنيا امام دار الهجره على امامته وحفظه واتقانه وتوسعه في الروايه وقفوا له على بعض الاخطاء القليله، كما قال الشاعر شخص الانام الى كمالك تستعذ من شر حاسدهم بعيب واحد، عشان ايه؟ عين الحسود فيها عود مش كده ولا ايه؟ فعلشان يعني الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته سبحانه وتعالى ان يقع الخطأ من كبار الاعلام من كبار الائمة حتى يعلم الناس انه كل احد بعد رسول الله فلابد ان يقع في الخطأ عليه الصلاة والسلام ولو مرة في حياته. فاذا مفيش تعارض، لان الامام لما صحح له الحديث دوت كانه يقول هذا من جمله ما اصاب فيه من الاحاديث القليله. واحنا عندنا حاجه اسمها الحسن لغيره، حديث كده اسمه الحسن ايه لغيره، وحيجي ان شاء الله. ايه الحديث ده؟ قال لك ده حديث ضعيف. ضعيف ضعيف، لكن انضمت اليه قرائن روايات احتفت به اجتمعت معه فارتقى الحديث بها الى مصاف الحجة. هو في نفسه ضعيف لكنه صار حجة بماذا؟ بمن ضم اليه من روايات وقرائن اخذت بيده وقوته فارتقى بها الى مصاف الحجة، او ارتقت به الى مصاف الحجة. فيجي بعض الائمة يسأل عن حديث ضعيف ثم هو يحتج به ثم هو زي حديث ايه؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الإمام أحمد ضعفه، تواتر عنه أنه ضعف هذا الحديث من جميع رواياته، فمرة يقول ليس له لا يصح فيه إسناد، لا يثبت فيه شيء أو نحو ذلك. ثم وجدناه هو نفسه يحتج بهذا الحديث، أو في مذهبه روايتان، رواية باستحباب التسمية ورواية بوجوب التسمية في الوضوء، والاستحباب والوجوب كلاهما لا يثبتان إلا بالدليل الصحيح. إزاي وأنت ضعفت الحديث؟ قال لك وده كلام شيخ الاسلام تيميه وكلام ابن حجر رحمه الله تعالى. الامام احمد ضعف مفردات هذه الاحاديث، كل روايه بعينها لا تصح، ولذلك قال ايه؟ لا يصح فيه حديث، مفيش حديث بعينه صحيح، لا يثبت فيه اسناد، ليس هناك اسناد بمفرده يصح، لكن المجموع اعطى الحديث قوه وارتقى وصار حجه. يبقى هنا في تعارض، مفيش تعارض بين كلام الامام وصنيعه، او القاعده وايه والتطبيق العملي. فاذا نحن كطلبه علم لابد ان نكون متفهمين لمناهج اهل العلم، وده اهم من معرفه القاعده. ليه؟ لان القاعده انما وضعت بناء على تطبيقات العلماء. انا النهارده عايز اعرف العلماء بيصححوا الاحاديث بناء على ايه، باجي استقرئ. مش انا يعني، العلماء اللي عملوا كده، العلماء الكبار صنعوا هذا الصنيع. ماذا يعني العلماء اللي وضعوا قاعده الحديث الصحيح؟ ماذا فعلوا؟ ابن صلاح مثلا ماذا فعل؟ نظر في صحيح البخاري، نظر في صحيح مسلم، نظر في اقوال العلماء المتعلقه بالتصحيح، فوجدهم عندما يصححون الاحاديث يراعون ضوابط معينه. عايز اقول لك ان القواعد النظريه عند اهل العلم ليست بعيده عن التطبيق العملي، بل التطبيق العملي هو اساس النظريه. مش هو واحد قاعد كده معاه كوبايه شاي وعادي ايه يمخمخ ويحط لنا قاعده، لا، دي القاعده عندهم اصلا ما وضعوها الا بعد ان طبقوا. زي اللغه، قواعد النحو دي جابوها منين؟ هو واحد قاعد يحط لنا قواعد النحو؟ ده هو قاعد يسمع العرب، شعر العرب، ادب العرب، كلام العرب، فوجدهم لما بيجي فعل معين يرفع ده وينصب ده ويجر ده ويخفض ده ويسكن ده، فاستقرأ صنيع العرب وكلام العرب ووضع لنا قواعد. يبقى التطبيق قبل القاعده ولا القاعده قبل التطبيق؟ التطبيق قبل القاعده. اصل اصول الفقه، هو ابو بكر الصديق مثلا، ابو هريره ولا عمر الخطاب ولا علي بن ابي طالب، ما كانوش يعرفوا اصول الفقه؟ كان يعرفوا ما يعرفوش؟ كان يعرف، لكن كان عندهم قواعد لاصول الفقه؟ ما كانش عندهم قواعد، ولكن كانوا يطبقون ذلك لمعرفتهم وفهمهم. ثم صار العلماء بعد ذلك يستقرئون صنيع هؤلاء السلف من صحابه وتابعين وائمه، ويضعون لنا قواعد من خلال هذا استقراء صنيع هؤلاء الائمه. كذلك علم الحديث، القاعدة أصلا ما وضعوها إلا بعد استقراء صنيع أهل العلم. فيقول لك مثلا إيه؟ يقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يحتجون بالمرسل. ليه؟ انظر إلى الإمام الفلاني في الحديث المرسل لم يحتج به لأنه مرسل، والحديث الفلاني لم يحتج به لأنه مرسل، الحديث الفلاني، فاستخلص قاعدة أن المرسل لا يحتج به عند أهل العلم. من خلال إيه؟ التطبيق العملي. الراوي الضعيف لا يحتج به الا اذا ثبت انه ايه حفظ ما رواه. ايه دليلك على؟ قال لك شوف البخاري بيعمل ايه في روايه فلان، ومسلم بيعمل ايه في روايه فلان، والامام احمد قال ايه في الراوي الفلاني. يبقى هنا ايه؟ من خلال كلام اهل العلم وتطبيقات العمليه لاهل العلم وضعنا القاعده النظريه. مفهوم هذا الكلام؟ اذا اصلا القواعد النظريه ليست بمعدل عن التطبيق العملي، بل التطبيق العملي اساس النظريه. ولأجل هذا كان معرفتك بمناهج أهل العلم أهم من معرفتك بالقاعدة الكلية، لأن القاعدة الكلية قد تسيء أنت فهمها لأنها مختصرة. يعني صنيع أهل العلم المتناثر في الكتب جاء عالم ووضعه لك في سطر أو سطرين، لخصه لك، فلربما فهمت من هذا التلخيص ما لم يقصده من وضع ذلك الملخص، زي كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى في نخبة الفكر. طب نخبة الفكر دي الإمام ابن حجر رحمه الله عشر علم الحديث وحطهن كده في عدة أسطر، من أفضل العلماء الذين يحسنون الاختصار ابن حجر، يعجبني جدا كل كلمة بيقولها لها معنى، ما بيحطش كلمة زيادة، ما بيحطش كلمة زيادة ما لهاش معنى، ليس عنده حشو. ولهذا يعجبني جدا في اختصارات في نخبة الفكر، يحط كلمة ويسقط يعدي الكلمة الثانية، لا انت قبل ما تعدي الكلمة الثانية اقف عند الكلمة الأولية وفهمها صح، لأن الكلمة دي ممكن عشان تفهمها محتاج تشرح 20 صفحة 30 صفحة، عايز واحد يشرحها لك. مفهوم هذا الكلام؟ كتاب التقريب، تقريب التهذيب ده مخمخ. إمام كده كان قاعد، معرفش كان عنده قهوة ولا لا، يعني كان قاعد كده بيستمتع بالاختصار، بيستمتع عنده متعة. يعني مثلا تجد في بعض التراجم التقريب يذكر كلام انا اللي بيفهمش يقول لي ايه بطيخ، ولا بيقولوا ايه عكس، معلش العكس غيري. فيقول كلام كده في اثناء الترجمه، هي الترجمه كلها سطر او سطرين بالكثير قوي، ومع ذلك احيانا اقول ايه وحط الكلمه دي ليه، ملهاش لازمه. يجي يقول فلان ابن فلان ابن فلان، ها صدوق كان عاملا لعمر بن عبد العزيز، كان مؤذن فلان. طب ايه دخل ابن ايه ما يأذن له يا اخي، ما يأذنوش انا يعني ايه المشكله يعني ما يأذن له، ولا يكون عامل من عمالي، ايه القصه يعني؟ قال لك لا، دي ليها دلاله عند علماء الجرح والتعديل. لما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتخذ رجلا ويختاروه ليكون عاملا له، أليس هذا تزكية من عمر بن عبد العزيز له؟ الله أكبر، يبقى هو حط معلومة لها دلالة، حط معلومة لإيه؟ لها دلالة، مش حشو، مش كل ما يلاقي معلومة في الترجمة يحط. وكان صواما قواما عابر، والنفخ بقى، في ناس كده تحب الألقاب الكثيرة، لا، ده هو نقى من الكلام اللي موجود في الترجمة الكلام اللي له علاقة بمنزلة الراوي ومرتبته في الجرح والتعديل. لك كان مؤذن فلان، طب لما هو فلان دوت وهو ثقة إمام يختار مؤذنا له، هيختار أي واحد؟ ولا واحد مؤتمن عنده على الوقت وعلى الأذان؟ وإذا كان عنده مؤتمنا فهذا ثقة، هذا من طرق التوثيق، على الأقل توثيق في العدالة، مش كده ولا إيه؟ إذا اختصار إيه؟ ناس يعني بتستمتع بالعلم، في واحد بيحفظ العلم كده بيتجرعه زي اللي بياخد الدواء، وفي واحد بيستمتع بالعلم زي البخاري رحمه الله، يعجبني قوي في ترجمة من التراجم حيرت كثير من الباحثين، البخاري خلصها بالايه؟ بالإشارة، قال لك القعقاع ابن أبي حضرد، القعقاع ابن أبي حضرد له صحبة، زوج بقيرة لا يصح حديثه، فهم حاجة ولا مناهج الأئمة أهم من القاعدة النظرية، لأن المناهج دي هي اللي هتفهمك القاعدة صح. تعال نحلل السطرين بتوع البخاري دول، القعقاع بن أبي حضرد قال لك له صحبة، زوج بقيرة لا يصح حديث. نفتح في الكتب المتوسعة في ترجمة هذا الراجل نجد أنه ليس له في الدنيا حديث عن رسول الله إلا هذا، إلا حديث واحد اللي هو البخاري قال لا يصح، يعني ليس يروي في الدنيا عن الرسول إلا حديث إيه؟ واحد. طيب سلم، والحديث الواحد ده البخاري ضعف قال إيه لا يصح إيه؟ حديث. طيب لما هو حديث ضعيف عندك يا بخاري ازاي اثبت له الصحبة؟ والصحبة لا تثبت له الا بمقتضى هذا الحديث،
ان انت بتضعفه. يعني كده ازاي بقى؟ البخاري قال له صحبه كده قلب جامد. ومش البخاري بس، ده كل العلماء. قال لك لازم تفهم قول العالم في الراوي له صحبه غير قولهم فيه له روايه. تجد في كتب العلم في تراجم الصحابه كده له روايه او ليست له روايه، دي غير ايه له ايه صحبة. لأن ليس كل من ثبتت له الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روى هو علما عن رسول الله، ولازم يكون صحابي. عشان يبقى صحابي لازم يروي، ما ممكن يكون سمع أحاديث من الرسول لكن ما رواهاش، لم يقدر له أن يرويها، لكن هو صحابي من الصحابي. فالصحبة لا تستلزم الرواية، فقد يكون صحابيا ولم يروي شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يروي وليس صحابيا، يروي عن الرسول وليس صحابيا. هو التابعي مش بيقول قال رسول الله، هو صحابي روى عن الرسول ام لا، ولكنه لم يسمع منه فهو لانه تابعي فروايته مرسله. وقد يكون صحابيا وله روايه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اذا ما فيش تلازم. لما يقول البخاري له صحبه لا يصح حديثه، هو لا يصح حديثه، لا يصح له روايه عن رسول الله، لكن صحبته ايه؟ ثابته. طب ازاي البخاري والائمه كلهم اثبتوا له الصحبه؟ ما هو الصحبه لها طرق في اثباتها، مش فقط الروايه. لكن تعال بقى نبص في الترجمه، البخاري يقول ايه؟ زوج بقيره. طب ايه دخل القصه دي؟ انا لما اجي اترجم لبقيره اقول زوج القعقاع بن ابي حفص، يبقى اعرفها بايه؟ بزوجها، مش عارف الراجل بمراته. هل هذا معقول؟ المنطق كده، المنطق ان بقيره ديت عشان الناس تعرف اقول لهم دي زوجه الصحابي الفلاني، لكن اجل الصحابي يقول ده زوج فلانه، هي اصلا فلانه معروفه. طب ايه؟ يبقى البخاري هنا كلام حاش مش لازمه نشيله بقى. يجي واحد يقول لك ايه نختصر البخاري، نختصر التاريخ الكبير للبخاري. قال لك لا، ده هو البخاري بيقول لك كونه زوج بقيرة دي دليل على انه صحابي. ياه ليه؟ قال لك لان بقيرة هذه صحابية ولها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها في مسند الامام احمد، فاذا ثبت كون امرأته لها صحبة فبالضرورة هو ايضا له صحبة. ليه يعني لازم؟ قال لك ابن حجر وضع لنا قاعدة في مقدمة كتاب الإصابة، قال كل من تزوج بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، لأن العادة جرت أنهم كانوا يحرصون على حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفراحهم وأعراسهم. مش ممكن يكون فرح في المدينة والرسول بين أظهرهم وفرحانين وهيتجوزوا وما يدعوش الرسول، ينفع تبركا به صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ثبت أن بقيرة زوج القعقاع وبقيرة هذه صحابية ولها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغالبا أن هذا العرس حضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبني على ذلك أن القعقاع التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام على الكلام الجميل، شفت بقى كلام العلماء وفهمهم. انت لو لقيت ربك سبحانه وتعالى وانت فاهم العلماء كفايه عليك قوي، مش لازم تعمل زيهم، يكفي انك فهمت العلماء. في ناس عاشوا وماتوا وما فهموش، والمشكله انه فاهم انه فاهم. واضح الكلام دوت؟ لكن انت وذات ايه بعض الناس يقول لك ايه اللي هو انا، يعني الافيونه بتاعتي تاريخ كبير البخاري، اقعد كده امخمخ بين السطور وافهم الكلام ده البخاري عايز يقول ايه من وراه. ابن حجر في المتاخرين روعه، كل كلمه ليها معنى. الشاهد لما كان كلام العلماء فيه اختصارات كثيره ربما بعض الناس يفهم من كلام اهل العلم خلاف ما يقصدونه، وهذا شيء من المختصرات. فالقاعده الكليه قد تفهم خطا لكونها مختصره، فينبغي عليك ان تدعم نفسك بمعرفة مناهج العلماء حتى تستعين بمعرفة هذه المناهج على فهم القواعد النظرية الكلية. ولهذا دائما وأبدا نجد علماء الحديث في أنواع علوم الحديث يذكرون مناهج علماء الحديث الذين صنفوا في كل نوع من تلك الأنواع، وهذا في غاية الأهمية. تعالوا بنا ننظر فيما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، وهو طبعا مختصر لكلام أبو عمرو بن الصلاح. قال الإمام ابن كثير: فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح، هو كان بيتكلم عن الحديث الصحيح، طب هنتكلم بقى مين أول واحد ألف في الأحاديث الصحيحة. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، الإمام البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. أولا قول العلماء إن البخاري أول من ألف في الأحاديث الصحيحة أو جمع الأحاديث الصحيحة. قد يفهم بعض الناس زي بتوعي من دولة إن قبل البخاري ما كانش فيه كتب، قبل البخاري لم يؤلف كتب في الحديث ولم تجمع الأحاديث في كتب، وهذا جهل. إنما يقصد العلماء أول من أفرد الأحاديث الصحيحة، يعني جعلها في مصنف على حدة. لكن العلماء قبل البخاري كانوا يجمعون الأحاديث سواء منها ما كان صحيحا أو غير صحيح، وسواء منها ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين، كل ذلك كان موجودا قبل البخاري. لكن البخاري هو أول من جرد الأحاديث الصحيحة ووضعها في كتاب مستقلة منفردة عن غيرها. فيجي بتوع اليومين دول بتوع القنوات الفضائية ها يقول لك ايه، البخاري ألف الأحاديث دي واختلق الأحاديث دي وجاب الحديث دي منين، كأن البخاري الحديث دي قبل البخاري ما كانتش موجودة. هو البخاري عمل ايه؟ هو جاب جديد. البخاري أصلا هذه الحديث موجودة في الكتب التي ألفت قبل، يعني مثلا البخاري بيروي عن مالك من طريق الحميدي مثلا أو عن غير أو القعنبي، مش كده ولا ايه؟ تروح موطأ مالك تلاقي الحديث ده موجود، البخاري جابه من عنده، هو اصلا جايبه من روايات مالك التي في الموطأ، ما جابش حاجه من عنده، هو فقط اخذ من روايات مالك ما تحقق فيها شرطه في كتابه، يعني اصح الصحيح. فهذه الاحاديث موجوده قبل ايه؟ البخاري، قبل ان يولد البخاري اصلا. لكن كما قلت العلماء قبل البخاري ما كانوا يفردون الأحاديث الصحيحة، ما كانوا يجعلونها في كتاب مستقل، فقط كانوا يجمعون، وكانوا لا يجمعون فقط الأحاديث المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجمعون كل ما يروى سواء عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين. زي عندنا مثلا مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق بن همام، وده مطبوع، دوت قبل البخاري ولا بعد البخاري؟ قبل البخاري، لأن عبد الرزاق أصلا شيخ أحمد اللي هو شيخ البخاري. مفهوم هذا الكلام؟ لما ننظر في مصنف كتاب كبير حافل فيه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة وعن التابعين بل وعن الأئمة الذين بعد التابعين أيضا، فما كانوا يجردون الأحاديث فضلا عن الصحيح منها، وإنما يجمعون كل ما لديهم من روايات مصنف يجمعون فيه كل شيء، وهو طبعا مهم لأنك من خلال هذه المصنفات تعرف مذاهب أهل العلم في المسائل الفقهية. مصنف أبو بكر بن أبي شيبة كذلك كتاب كبير جدا، طبع طبعة في 14 مجلد وطبعة أخرى في 16 مجلد وطبعة أخرى في 20 مجلد، يعني طبعات متعددة وطبعة في 9 مجلدات. هذا الكتاب أيضا حافل مليء بالأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. والإمام مسلم ابن الحجاج كثيرا ما يروي عنه في كتابه الصحيح، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة أغلبها موجودة إما في كتابه المصنف أو في كتاب آخر له اللي هو اسمه المسند، مسند أبو بكر بن أبي شيبة. فالبخاري أو مسلم ما جابوش حاجة من عندهم، دي الأحاديث موجودة قبل أن يوجد البخاري وقبل أن يوجد مسلم. فقط البخاري ومسلم نظر في الأحاديث التي تروى في الكتب التي ألفت قبلهم وانتقيا من هذه الكتب الأحاديث الصحيحة أو أصح الصحيح. فإذا ما يجيش واحد النهارده يقول لك إيه ده البخاري أول واحد إيه يألف في الأحاديث، أول واحد يجمع الأحاديث، دوت ألف حاجات واختلق حاجات ولفق حاجات، ده المسكين ده مفهمش حاجة عن البطاطس ولا المهلبي. بعضهم بيفهم فيه حاجات تانية. فالشاهد من الكلام ان لما يجي العلماء يقولون اول من جمع الصحيح، يقصدون اول من افرد الحديث الصحيح في مصنف، والا فالكتب التي كانت قبل البخاري ومسلم كانت موجودة ومصنفة والا بتكون ايه مفردة للاحاديث الصحيحة. زي برضك من الاشياء اللي بيفهمها بعض الناس غلط، عبارات اهل العلم دقيقة جدا، لما اجي انا اسف كلام اهل العلم افهمه صح ما خلطش. جي العلماء قالوا ايه، كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما قالوا ايه، اول من شهر الحديث الحسن ابو عيسى الترمذي، اول من شهر الحديث الحسن ابو عيسى الايه الترمذي. وفي بعض العبارات اول من جعل الحسن قسم من اقسام الحديث ابو عيسى الترمذي، امام الترمذي يعني. فجي بعض الناس قال لك ابن تيمية بيقول ان الحديث الحسن ما كانش موجود قبل الترمذي، اهو اللي ده بيقول اهو لا اله الا الله. طب اذا بالامام بقى انك ما بتفهموش او ما بتفهمش اصلا، اذا بالامام، الامام بيقول ان الترمذي اول من شهر هذا النوع، لكن النوع نفسه كان موجود، الامام الترمذي اول من جعله قسما على حدة، لكنه كان موجود، لكن العلماء الذين قبل الترمذي لم يجعلونه قسما على حدة، لكن كان موجود في كلامهم. في فرق ولا مش فرق؟ في فرق ان يقول انا مثلا حديث الموضوع موجود ولا مش موجود؟ موجود. يجي واحد من العلماء يقول حديث الموضوع قسم من اقسام الحديث، يعني يجعله قسم في مقابل ايه الصحيح مثلا. فنقول دوت اول عالم جعل الموضوع قسما مستقلا. العلماء الاخرون يجعلونه نوعا من انواع الضعيف، يندرج تحت انواع الايه. فالعلماء الاخرون يعرفون ان هناك حديث موضوع لكنهم لا يجعلونه قسما مستقلا، وانما يجعلونه صوره ونوعا يندرج تحت نوع الضعيف. كلام الامام مش 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 انت اللي فهمه صح، انت فهمه غلط. فكثير من طلبة العلم يفهم كلام أهل العلم غلط ويبقى يرد عليه ويألف المؤلفات والمصنفات اللي فيها ردود على العلماء، والمطابع ما بتقولش لا معايا. لا، العالم ما بيقصدش ان المصطلح ده ما كانش موجود قبل الترمذي عشان انت ترد عليه بان المصطلح ده كان موجود قبل الترمذي. لا، عايز اقولك إن وان كان هذا المصطلح موجودا قبل الترمذي، لكن العلماء الذين كانوا قبل الترمذي استعملوا هذا المصطلح كما يستعملون سائره من المصطلحات، لكنهم لم يجعلوه نوعا مستقلا ولم يكثروا من استعماله. انت لما تجيب لي مثالين ثلاثة يبقى دوت معناه ان هم المصطلح ده كان مشهور قبل الترمذي. ها يعني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النكت على كتاب الاصطلاح اجتهد في ان ياتي بامثله من الحسن في كلام العلماء المتقدمين، فلم ياتي الا بنحو خمسه امثله. وده مين؟ ابن حجر العسقلاني العالم النحرير المطلع الواسع الاطلاع. يبقى ما يتعارضش مع كلام شيخ الاسلام رحمه الله، لان الاسلام الشيخ ده بيقول الترمذي اول من ايه شهره. يعني انت لما تبص في جامع الترمذي 90% من الاحاديث اللي بتذكرها الترمذي في كتابه السنن الجامع وصفها بانها حسن، سواء حسن بس او حسن صحيح او حسن غريب او حسن صحيح غريب، صح؟ هل وجدت مثل هذه الكثرة الكافرة في الكتاب الآخر غير كتاب الجامع للترمذي؟ لا تكاد تجد هذا. يبقى فعلا الترمذي هو أول من شهر هذا النوع من أنواع علوم الحديث. فدائما وأبدا نفهم كلام أهل العلم صح وننزله الموضع اللائق به. فهنا بيتكلم إيه؟ أول من اعتنى بجمع الصحيح. واحد قال لك لا، في ناس قبل البخاري اعتنوا بجمع الصحيح وهم سابقون البخاري. ازاي؟ قال لك الامام مالك كتاب الموطأ هذا صحيح عنده وعند اصحابه. فاذا الامام مالك يعتبر سابق للامام البخاري في افراد الصحيح. فنقول لا. ليه لا؟ لأن موطأ مالك صحيح عند مالك صحيح، هذا كلام صحيح، وصحيح عند أصحابه، ولكن ليس هو الصحيح الذي تناولناه هنا بالشرح. لأن الصحيح عند هؤلاء العلماء أعم من النوع الذي سميناه نحن بالصحيح. فالصحيح عندهم هو المقبول. فالإمام مالك مذهبه الاحتجاج بالمرسل، فالمرسل عنده ايه؟ صحيح محتج به. لكن هل نحن في عند في دراسة مصطلح الحديث عرفنا ان المرسل من الصحيح؟ بل اشترطنا في الصحيح ان يكون اسناده ايه؟ متصلا. الإمام مالك مذهبه هذا، واصحابه الذين ساروا على مذهبه انما يقلدونه في ذلك. فليس الصحيح الذي يفهم من كتاب الموطأ هو الصحيح الذي اصطلحنا عليه وتفرغنا بدراسته في كتاب ايه؟ المصطلح. انما هو يقصد بالصحيح الذي في الموطأ اي المحتج به في مذهب مالك، ما يصلح للاحتجاج به على مذهب ايه؟ الامام مالك عليه رحمة الله تعالى. ولا يقصد به الصحيح الذي تناولناه نحن وعرفنا حده وقيوده التي تكلمنا عليها. وإلا فالكتاب كتاب الموطأ فيه مراسيل وفيه معضلات وفيه بلاغات. إمام مالك يقول بلغاني عن رسول الله، أو بلغاني عن فلان عن رسول الله، بلاغ من غير سند، واضح. وفيه موقفات كثيرة، وكل ذلك ليس من حد الحديث الإيه؟ الصحيح. قال لك طيب الإمام أحمد هو سابق الإمام بخاري، كتابه المسند كتاب صحيح، وأصحابه يعتبرونه كتابا صحيحا ويعتمدون عليه ويحتجون بما فيه. حتى إن الإمام أبو علي الهمداني كان يصرح بذلك، وأبو موسى المديني وهم من أصحاب الحنابلة كان ينافحان عن هذا المسند ويعتقدان صحة كل ما فيه، واضح. والإمام أحمد نفسه كان يقول لابنه عبد الله يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، فإنه سيكون للناس إماما. طبعا الكلمة لا تدل على الإيه؟ على الصحة. طب ما الإمام أبو داود لما قال في شأن سننه ولا يكون هذا الكتاب في بيت إلا وإيه؟ وفيه نبي يتكلم، ها؟ يعني ها؟ الترمذي قال الكلام ده؟ بارك الله فيك. واضح هذا الكلام؟ ماشي يا حبيب قلبي. شكرا. بس هو كلام صحيح على فكرة، بس على أي محمل؟ موضوع كبير يعني، مش هننزل نخرج عن موضوعنا. طيب، لا نقول ليس المسند يعتبر صحيحا بالمعنى المفهوم لمصطلح الصحيح الذي درسناه، وإنما صحيح بمعنى أن أغلب ما فيه إيه؟ صحيح. وهذا كلام الإمام ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، ورد على أبي علي الهمداني ردا مقزعا ووصفه بالجهل إلى آخره. وكلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية أفرد لهذه المسألة نحو 20 صفحة ورد على الذين قالوا إن مسند الإمام أحمد كله صحيح، وذكر أن الإمام أحمد نفسه كان يضعف الأحاديث فيه، وذكر أمثلة كثيرة على ذلك، وأنا ذكرت كلامه كله في تعليقي على كتاب ابن الصلاح. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه اتخذ رأيا وسطا، فقال إن مسند الإمام أحمد أغلبه صحيح، أغلبه صحيح، بل إن شرطه قريب من شرط أبي داود، وفي موضع قال بل أجود من شرط أبي داود، واضح؟ وأما ما فيه من الأحاديث الضعيفة ففيه أحاديث ضعيفة لكن ليس ضعفها لكذب من رواها، وإنما قد يكون لخطأ من رواها عن غير قصد، لخطأ من رواها عن غير قصد. ولا يوجد في المسند راو كذاب يتعمد الكذب، قد يكون راو ضعيف أخطأ عن غير قصد أو ثقة ثبت خطأه في حديث من الأحاديث التي في المسند، لكن أن يوجد كذاب فلا يوجد ذلك. وهذا وافقه عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح. الشاهد من الكلام إن المسند فيه الصحيح والحسن والضعيف، وفيه المنكر، ولكن ليس المنكر الذي تعمد الكاذب كذبة، وإنما المنكر الذي وقع خطأ من قبل بعض الرواة عن غير قصد، فهو منكر نعم، ولكن ليس لكذب الكاذب وتعمده، وإنما لوهمه عن غير قصد أو تعمد. فإذا وإن كان بعض الناس يقولون إن المسند صحيح ولو صح لهم ذلك لكان سابقا لكتاب البخاري، لكن هذه دعوة لا تسلم، فليس المسند صحيحا بالمعنى الذي نعرفه لتعريف الصحيح، وإنما قد يقال فيه صحيح بمعنى إيه؟ أن أغلبه صحيح، أن أغلبه صحيح، لا أن كل حديث حديث من الأحاديث التي فيه صحيحة تحقق فيها شرط الصحة. مفهوم هذا الكلام؟ أما قول الإمام أحمد يحتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، فهذا لا يعني أنه صحيح كله، وإنما لما يكون كتاب عندنا عبارة عن 30,000 رواية أو على وجه التحديد تقريبا 28,000 رواية، ها؟ ولا يكون فيه من الضعيف إلا القليل النادر، فيمكن إطلاق الصحة باعتبار الإيه؟ الأغلب، ويمكن إطلاق الصحة باعتبار الأغلب، وهذا أمر جائز. وحتى الضعيف ليس هو من الضعيف المتهالك، إنما هو من الضعيف الذي له أصل من رواية غيره، يعني قد يلتحق بالحسن لغيره لكونه إيه؟ له ما يشهد له من حيث المعنى. فإذا يصح وصفه صحيح أي مقبول، وهذا استعمال صحيح مستعمل عند أهل العلم. والإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى لما تكلم عن معلقات البخاري، طبعا معلقات البخاري فيها إيه؟ فيها الصحيح والحسن والضعيف، فيها الصحيح والحسن والإيه؟ والضعيف، الضعيف أي من حيث الإسناد، إما لكون الراوي ضعيفا أو لكون الإسناد غير متصل. قال ولكن هذا الضعيف الذي في معلقات البخاري له أصول وشواهد تدل على كونه ثابتا ولو في أدنى مراتب الثبوت، وهو الحسن إيه؟ لغيره. فإدخاله في كتاب الصحيح وتسمية البخاري كتابه الصحيح، هذا قد يدخل فيه أيضا المعلقات باعتبار أنها صحيحة أي مقبولة، أي إيه؟ مقبولة، وإن كانت في أدنى مراتب الإيه؟ المقبول. مفهوم هذا الكلام؟ هذا استعمال موجود عند أهل العلم، خلي بالكم حتى عند المتأخرين، يعني حتى الإمام النووي رحمه الله لما في كتاب رياض الصالحين في المقدمة قال ولم أذكر فيه إلا حديثا صحيحا، لم أذكر فيه إلا حديثا إيه؟ علق الشيخ الألباني تعليق جيد، قال يعني بالصحيح أي مقبول، وإلا فيدخل فيه الحسن. فإذا فالحسن بهذا المفهوم يدخل في مسمى الايه الصحيح. فمش لما تيجي تقول له بقى لما يدخل تيجي ترد عليه واحد من العلماء دول بقى اللي عندهم شهوه الرد على العلماء يقول لك الامام النووي بيقول لما ادخل فيه الا حديثا صحيحا وقد ادخل فيه حديث حسين. يا ابني هو يقصد بالمعنى العام كده الصحيح المعنى العام. زي شيخ الالباني رحمه الله تعالى قال سلسله الاحاديث الصحيحه وهو جوه اكثر الاحاديث حسنه. يعني السلسله الصحيحه اكثر الاحاديث التي فيها من قبيل الحسن لذاته او الحسن لغيره ومع ذلك سماه حديث سلسله الاحاديث الايه الصحيح اي باعتبار الايه المعنى العام لكلمه صحيح لم يقصد حرفيه المصطلح. لازم يكون عندنا ايه ليونة فهم كلام اهل العلم. مرة قريت ده في بداية الطلب يعني كان الكلام ده في 20 سنة كان في واحد نزل كتاب مش عايز اذكر اسمه عشان ما يعرفش المحقق كتاب نزله وعلق عليه فيقول بعض الاحاديث هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف يعني بيحكم عليه. ففي واحد بعدي بكم شهر حقق نفس الكتاب ماشي الكلام. فكل يجي مثلا الامام المحقق الاول يقول حسن يقول لا بل صحيح والاول يقول صحيح بل حسن ده يعني جيت في جمل يعني غلطت في البخاري. فتحس كده في ناس عندها حرفية العلم من غير التفقه فيه ها زي بعض الناس يجي الامام احمد يقول هذا حديث منكر والراوي ثقة فأي واحد يرد يا إمام الحديث الذي يخطئ فيه الثقة لا يسمى منكر إنما يسمى شاذ. ده وقف عند حرفية الايه اللفظ والمصطلح. الإمام أحمد ما كان يرد على ذهنه اللي انتم تفهموا ده. الإمام أحمد يقول هذا عايز يقول ده غلط سميه منكر سميه شاذ سميه وهم سميه لا أصل له سميه باطل. هو يقصد هذا المعنى أنه ليس صوابا. العلماء كان عندهم ليونة في المصطلحات ولذلك تجد الحديث الواحد مرة يقول صحيح ومرة يقول حسن مرة يقول ضعيف مرة يقول منكر. الإمام أحمد نفسه مرة سئل عن حديث مرة سئل عن حديث فقال هذا خطأ فقال هذا حديث غريب قال هذا حديث ايه غريب. احنا درسنا الغريب ما يرويه راوي واحد لكن يقصد بكلمة غريب هنا ما رواه راوي واحد وانضمت اليه قرينة تدل على خطأ ذلك الواحد. فيقصد بالغريب هنا الخطأ اي المنكر وليس مجرد التفرد. فسأله وقال له ان ابن ابي شيبة يقول انه حديث خطأ. انت بتقول غريب وفي واحد عالم تاني بيقول له هو حديث غلط. فقال اذا كان الحديث خطا فهو غريب المشكله يعني ما فيش تعارض. اذا كان الحديث خطا فهو ايه غريب ما بعدناش. وده اللي احنا دايما بنقوله وطالب العلم لازم يكون عنده حته الليونه في فهم كلام اهل العلم ما يكونش عنده الحرفيه معايا. زي الامام ابن عساكر في كتبه عامه احنا بنقول الكلام ده شوف بتاخد ايه مناهج ائمه اهو مناهج أئمة. ابن عساكر في كتبه عامة سواء في كتاب التاريخ تاريخ دمشق أو في أمله أو غيرها قلما يقول هذا منكر أو هذا باطل أو هذا شاذ أو هذا لا أصل له إنما يقول غريب. لما يحب يقول إن الرواية غلط يقول إيه غريب. ففي واحد كان معلق على كتاب لابن عساكر معايا كل ما الإمام يقول هذا حديث غريب يعمل لك تحت لك والغريب قد يكون صحيحا أو ضعيفا أو حسنا. إذ الغرابة لا تنافي الصحة ولا تستلزم الضعف. هو ده اللي حفظ الكتب المصطلح إن الغريب هو الإيه ما يرويه راوي واحد خلاص. لا هو يقصد هنا الغريب يعني خطأ لأن طب في 100 حديث تفرد به الراوي ما قالش فيه غريب. ايش معنى هنا الغريب؟ لانه يقصد هنا ان هذه رواية غريبة اي بعيدة عن الصحة. ده بنفهمه من ايه؟ من خلال معايشتك للعلم ولكتب اهل العلم وللعلماء. في معاني كده مش تفهمها الا كده. مرة من المرات الامام ابو حاتم الرازي سأله ابنه عن حديث فقال هذا منكر جدا. فجي واحد من المعلقين قال لم يقصد الامام تضعيف الحديث بقوله منكر جدا، انما يقصد انه حديث فرد مطلق، يعني ان راويه تفرد في الحديث، فمنكر هنا بمعنى ايه؟ غريب، اي فرد. طب انا افهم، انا افهم ان لما يقول منكر ممكن يبقى يقصد ايه؟ غريب. لكن في غريب جدا، في فرد جدا، ولما وصفه بكونه جدا يبقى ده في غاية الغرابة. واذا هنا انضاف الى النكارة معنى اخر، الى التفرد معنى اخر، جعله في غاية الايه؟ الغرابة، وليس مجرد غريب، لان الحديث الذي يرويه واحد لا يقال فيه ايه؟ منكر جدا. قد يقال فيه منكر على اصطلاح بعض اهل العلم، وان كان هذا الاصطلاح غير صحيح، لكن احنا بنقول في بعض اهل العلم قالوا. لكن بنقول منكر جدا ما ينفعش فيه الا ان يقصد ايه؟ بالنكارة هنا الخطأ، اي خطأ جدا لا اصل له باطل. يبقى لازم يكون عندنا ايه؟ فهم لمصطلحات اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. طيب قال فهما اصح كتب الحديث، اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ثم صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. طبعا البخاري مسلم ايضا، يعني لما نقول البخاري ومسلم تقولش بقى البخاري مش مسلم، لا كلهم مسلمين. سؤالك في ورقة يا حبيب قلبي، بحب انا الورق بروثها عندي في البيت، ماشي. قال اذا قضية ان البخاري ومسلم اصح الكتب بعد كتاب الله دي موضع اتفاق بين اهل العلم، لم يختلف في ذلك. واحد يقول لك طيب الله، ما الشافعي كان بيقول ايه؟ ليس تحت اديم السماء كتاب اصح من كتاب مالك. يبقى في خلاف ولا مفيش خلاف؟ في خلاف ولا مفيش خلاف؟ مفيش خلاف برضك. ليه؟ قال لك لان الشافعي اصلا قال هذه المقوله قبل ان يوجد البخاري وقبل ان يوجد مسلم. لان الشافعي اصلا ها من ايه؟ من شيوخ شيوخ البخاري وشيوخ شيوخ مسلم. يعني الشافعي مات ولسه البخاري ما اتولدش، او لسه ما قالش الصحيح، فما كانش ما كانش شاف اصلا صحيح البخاري ولا شاف اصلا صحيح ايه؟ مسلم. فاذا مقوله الشافعي هذه اي باعتباره هذا الزمن، يعني لما نظر الشافعي الى الكتب التي الفت في عهد مالك، كان في عهد مالك كتب زي كده عبد الرزاق كتاب مصنف اللي هو الفه سفيان الثوري، ها، وحمد بن سلمة كانت له كتب، وابن جريج، هذه الكتب نظر إليها الإمام الشافعي وقارن الموطأ بها وقارنها بالموطأ، فوجد أن الموطأ بالنسبة إليها أصح، لكن لم يقارن الموطأ بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم، لأنه لم يقف لا على صحيح البخاري ولا على صحيح مسلم. قال والبخاري أرجح. يبقى احنا هنا نتكلم ايه؟ في الترجيح بين صحيحين، كلاهما صحيح، بل كلاهما اصح الكتب، لكن ايهما اصح من الاخر؟ قال والبخاري ارجح لانه اشترط في اخراجه الحديث في كتابه هذا ان يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. دي مسألة كبيرة هنتكلم عليها بس مش هنا، هتيجي بعد ما يخلص الحديث المعضل ويتكلم عن بعض الوسائل هتيجي المسألة دي هناك، لكن هنا لازم نلفت النظر إليها ونلفت النظر إلى علاقتها بالمسألة اللي احنا بنبحثها الآن. أولا البخاري ومسلم وغيرهما من أهل العلم متفقون على أن الحديث لكي يكون صحيحا لابد أن يكون متصلا، كلام دوت مفهوش خلاف، لازم الحديث يكون إيه؟ متصل. لكن اختلف بعض اهل العلم في بعض صور الروايات، هل يحكم باتصالها ام لا يحكم باتصالها؟ فمن حكم باتصالها صحح الحديث، ومن رأى انها غير متصلة لم يصحح الحديث التي وقعت فيه. اذا هذا خلاف في القاعدة ام في تطبيقها؟ القاعدة بتقول الحديث لابد ان يكون متصل، لكن اختلفوا في صورة من صور الروايات هل هي متصلة ولا لا. فمن رآها متصلة صحح الحديث، ومن رآها غير متصلة لم يصحح الايه الحديث. اذا هذا خلاف في الفرع وليس خلافا في القاعدة. فاهمين الكلام ده؟ ايه الصورة دي؟ راوي روى عن شيخ معاصر له، اي عاش في زمنه ويمكن له ان يلتقي به وان يسمع منه. فهذا الراوي اذا روى عن معاصر له، فان قال حدثنا فلان، سمعت فلان، اخبرنا فلان، مفيش اشكال، مفيش ايه، لانه صرح بالسماع منه، ده عند جميع اهل العلم يعتبر ايه متصل. لكن الاشكال لما يجي الراوي دوت يروي عن شيخه دوت اللي هو عاش في عصره وزمانه ولا يذكر حال روايته عن هذا الشيخ لفظا يدل على السماع، لا في هذا الحديث ولا في غيره من الاحاديث، ولما يقول عن فلان او قال فلان او روى فلان لا يذكر انه سمع منه او انه حدثه بهذا الحديث، انما يقول قال فلان عن فلان، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا العلماء ظهر اختلافهم. طبعا اذا كانت هذه الالفاظ المحتمله اللي هي زي عن وقال وروى وغير ذلك صدرت من راو معروف عنه التدليس، فايضا ذلك ليس داخلا في المتصل عند جميع اهل العلم. انما الخلاف ان يكون الراوي ليس معروفا بالتدليس، التدليس حي نوع والكلام فيه، ليس معروفا بالتدليس ثم يستعمل حال روايته عن هذا الشيء لفظا لا يدل على السماع، وايضا لا يدل على عدم السماع. يعني لو قال بلغني عن فلان يبقى ده ايه؟ صريح بعدم السماع، لانه معنى انه قال بلغني عن فلان كانه يقول لك انني لم اسمع هذا من الشيخ الفلاني، انما اخبرت به عنه، اخبر به غيره عنه، صح؟ او اذا قال اخبرت او حدثت او نبئت او غير هذه العبارات التي تدل على ان هناك واسطه، فهذا صريح في عدم الايه السماع. لكن الاشكال لما ياتي بلفظ لا يدل على السماع ولا ينفيه، يقول عن فلان عن، طب انا ممكن اللي انا سمعت منه اقول عن، او اللي ما سمعتش منه اقول ايضا ايه عن، او قال فلان واحد سمعت منه اقول قال، او ما سمعتش ايضا اقول ايه قال، لان عن وقال هذه من الالفاظ التي لا تدل على السماع ولا تنفيه. فاختلف اهل العلم، فمن اهل العلم من قال لا نثبت له سماعا من شيخه هذا بمجرد روايه عنه بمثل هذه الالفاظ حتى ياتي ولو في حديث من الاحاديث ما يدل على انه سمع منه او التقى به، كان ياتي في روايه من الروايات يقول حدثنا او سمع، او مثل هذه الالفاظ التي تدل على كونه ايه التقى منه وسمع منه. وده مذهب البخاري وابن المديني كما يقول الايه بعض اهل العلم، والصواب ان هذا مذهب جمهور اهل العلم كما نسبه الى الجمهور طائفه كبيره من حفاظ الحديث منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في نزهه النظر، قال كما هو قول البخاري وابن المديني والمحققين، واضح؟ والنووي في مقدمة ابن حجر قلنا في نزهة النظر وفي مقدمة كتابه طبقات المدلسين، وأيضا في نكتيه على كتاب ابن الصلاح، ماشي يا عم؟ وكذلك الإمام النووي، الإمام النووي في مقدمة مسلم ومقدمة البخاري له وشرح البخاري له تحت الطبع، معايا؟ أنا بذكر أقوال العلماء الذين نسبوا ذلك للجمهور وإلا فالعلماء الذين رأوا صحة هذا القول وتبنوه كثرة معايا. وأيضا الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي قال هذا قول جمهور أهل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ أما العلماء الذين تبنوه فكثرة منهم ابن الصلاح ومنهم الإمام العلائي في جامع التحصيل، ابن الصلاح طبعا في علوم الحديث مقدمة تحته، والعلائي في جامع التحصيل، وابن عبد البر في مقدمة التمهيد، والذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة البخاري أو ترجمة مسلم ماشي، وطائف من أهل العلم مش حاضرون الآن. أنا أيضا ذكرت أقوالهم كلها في التعليق على ابن الصلاح، أنا بعمل دعاية للكتب يعني. أما الإمام مسلم فقيل كما قال المؤلف بل اكتفى بإيه؟ بمجرد المعاصرة، وهذا نسبة هذا الإمام مسلم فيه نظر. فمسلم لم يكتفي بمجرد المعاصرة. لما أنا أقول مجرد المعاصرة معناها إيه؟ يعني يكون عاش في زمانه، ده حتى مسلم ما بيقولش الكلام ده، إنما مسلم اكتفى بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء والسماع، إمكانية. حتى نص كلامي في مقدمة الصحيح قال وجائز ممكن لقاؤهما، يعني مش مجرد ان عاش في زمانه، يعني واحد في مصر واحد في المغرب ولا واحد في الشام عاش في زمن واحد يبقى عند مسلم يمكن روايه بعضهم عن بعض تحمل على اتصال، لا، انما يقصد مسلم ان تقع المعاصره مع امكانيه الايه اللقاء الالتقاء السماع، زي مثلا واحد في المدينه في عهد عمر بن الخطاب يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحمه الله، ها؟ عمر الخطاب كان في المدينة ولا كان فين؟ كان في المدينة، وكان هو مين؟ خليفة المؤمنين، أمير المؤمنين رضي الله عنه، صح ولا لا؟ فتخيل بقى واحد يعيش في زمن عمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتظن أن هذا التقى بعمر؟ أتشك في أنه التقى بعمر؟ يقول إيه من مش ممكن ما يقبلوش. طب انا هقول لك حاجه، ايوه ممكن ما يخشش مجالسي الخاصه، لكن عمر مين كان بيخطب الجمعه؟ مين كان بيخطب الجمعه للناس؟ هم كانوا بيقعدوا في القصور، كانوا بيخرجون للناس رضي الله عنه وعن سائر الصحابه الكرام، فاكيد حضر له خطبه من خطب عمر، مش كده ولا ايه؟ ما هو عايش في المدينه، وعاده الناس يصلون في المدينه في المساجد الجامعه، وكان مين كان بيخطب في مسجد الرسول؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعادة الناس حريصين على السماع من أمير المؤمنين، وهم حريصين على أن يحضروا الصلاة في المساجد الجامعة، فمثل هذا يستبعد جدا إن ما يكونش التقى بعمر. فمديش يقول لك إيه؟ لم يقل حدثنا عمر ولا سمعت عمر ولا ما يدل على سماعه من عمر. هنا بقى دي معنى كلام مسلم وجائز ممكن لقاؤه بعضهم بعضا، دي هنا في إمكانية، مش كده ولا إيه؟ لأن التقاء مثل هذا بعمر سهل جدا، ده اللي إيه؟ العلماء وحتى غير المسلم من العلماء يعتبرون ذلك دليلا على الإيه؟ على الاتصال. مفهوم هذا الكلام؟ فمسلم لم يقصد مجرد المعاصرة، إنما المعاصرة المصحوبة بما يدل على إمكانية الإيه؟ اللقاء. لكن المتأخرون هم اللي قالوا كده، وأغلبهم من غير المتخصصين في الحديث قالوا يكفي المعاصرة، فوقعوا في التناقض. فأصبح النهاردة لو واحد النهاردة في مصر ها يروي عن واحد في الشام ولا واحد في الأندلس يقول يكفي هذا في إثبات الاتصال، ده كلام طبعا في غاية البعد، مع علم من أن الرحلة في زمانهم ما كانت تكون إلا لأهل الهمة من كبار الأئمة الذين أثنوا أعمارهم في الترحال بين البلدان، أما أغلب الرواة ما كانوا يرحلون، إنما الذين كانوا يرحلون هم الحفاظ الكبار. فواحد أصلا معروف أنه مخرجش من بلده يروى عن واحد من أهل الأندلس يقول المعاصرة كافية، ده يعني ألف به. ده النهاردة مع سهولة الاتصالات والتنقل، ها، ومع ذلك لا نستطيع أن ندعي سهولة اللقاء بكل الشيوخ الذين يعيشون في زماننا. النهاردة عندنا شيوخ كبار في علماء السعودية نسمع عنهم وشفناهم، صح؟ وسهل جدا ان انا اخذ تأشيرة عمره واروح اقابل الشيوخ دول، ومع ذلك لا يتيسر هذا لكثير من الناس مع سهولته. فكيف بزمانهم الذين كانوا يرحلون المسافات الطويلة يمكثون يعني شهورا في هذه الرحلات، فما كان يرحل الا كبار الهمة، اهل الهمة العالية، والذين افنوا اعمارهم في طلب العلم. اما الذين لم يكونوا بهذه الاوصاف غالبا لا يرون الا عن اهل بلدهم. مفهوم هذا الكلام؟ فبيقول ان الامام البخاري ارجح من مسلم لهذه الحيثية، لان حتى لو كان مذهب مسلم كافيا فلا شك ان مذهب البخاري ايه اشد واقوى واصح واتقن واكثر احترازا من شرط ايه مسلم. لكن هل هذه النقطة تكفي لترجيح البخاري على مسلم، او هي تعتبر معيارا يقاس به ارجحية البخاري على مسلم ام لا؟ هذا موضوع يحتاج الى تأمل، وهذا موضوع كلامنا في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. سنتكلم عن هذه النقطة على وجه الخصوص، ثم عن المرجحات التي ذكرها اهل العلم التي تكون كفيلة لترجيح البخاري على مسلم، وهي كثيرة. هل يعد ورقة ابن نوفل من الصحابة؟ طبعا العلماء يعتبرونه من الصحابة لأنه رضي الله عنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى به، مش كده ولا ايه؟ آمن برسول الله لما معروف قصة بدء الوحي، ها، لما قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا ايه؟ قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقته أن توفي وفطر الوحي. فهذا يدل على أنه أسلم وأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه التقى به ولم يكن بعيدا عنه، إنما رآه والتقى به، فهذا صحابي تحققت فيه أوصاف الصحبة. ما الفرق بين الخبر والحديث؟ من أهل العلم من يطلق الخبر والحديث بمعنى واحد، ومنهم من يجعل الخبر أعم من الحديث، فكل ما ينقل من الرواية سواء عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين يسمى خبرا، أما الحديث فما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. طلب مني الشيخ سيد هارون أن أدعو له وأن تدعو الإخوة له بأن يفرج كربه شديد، نسأل تعالى أن يفرج كرب كل المسلمين، آمين. ما معنى قول الأئمة في ابن لهيعة يكتب حديثه على الاعتبار؟ أي أنه الاعتبار يطلق بمعنى الاحتجاج، يعني بعدم الاحتجاج، يعني يستشهد به ويستأنف به ولا يعتمد عليه، واضح؟ وقد يطلق الاعتبار بمعنى المعرفة، يعني نعرف أحاديثه وننظر فيما أصاب فيه وما أخطأ فيه، وكلاهما يدل على أنه لا يعتمد عليه ولا يحتج بما تفرد به، وإنما إن وافق غيره ف حديثه يستأنف به ويستشهد به ويعتبر به، أي يقوى به، وإن لم يوافق على روايته من قبل غيره فحديثه حينئذ يعد من قبيل الخطأ أو المنكر. واحد يتكلم في مسألة متعلقة بإدارة المسجد وأنا ما فهمش في الكلام ده، نرجو من فضيلتكم مش انا ده فضيلتي اطفاء الكشافين اللذان، يبقى اللذان مش اللذان، قبل المنبر لان ضوءهم يؤذي العين كثيرا. انا مش عارف انا كشافين، ها، بطارية يعني متلايت اللي هي انهي النجفة دي اللي هي النيون، يعني النيون الكشافات ديت اللي هي ديت طيب يعني انت يعني مش قصدها ليه؟ خليك يا اخي هنا حديث من حفظ السبع الكبار كان من الأحبار. أنا ما أعرفش هذا الحديث، لا أصل له ثم لا أفهمه. اغتربوا لا تضووا، أي تزوجوا الغرائب دون القرائب. هو كلام صحيح معنى لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العرب يحبون أن يتزوجوا من إيه؟ من غير الأقارب. لكن طبعا هذه ليست قاعدة، ليست قاعدة، ولكن لأن الزواج من الأقارب قد يترتب عليه أضرار متفاقمة. معروف أن الزوج والزوجة غالبا بيحصل بينهم إيه؟ خلافات ومشاحنات. فالخلافات لما تكون بين غير الأقارب حلها بيبقى سهل، لكن بين الأقارب حلها بيبقى صعب. من جهة أخرى إذا حصل لا قدر الله طلاق، ده مش بيأدي بقى طلاق زوج وزوجة، ده بيبقى طلاق إيه؟ الأقارب أيضا، مش كده اللي إيه؟ فيكون فيه قطيعة رحم. لكن طبعا هذا ليس قاعدة. حكم زيادة الثقة، هل زيادة الثقة تكون من قبيل التفرد؟ وهل زيادة الثقة دائما تقبل أم يمكن أن ترد؟ تقبل أحيانا وترد أحيانا. وإن نظرت إلى كونها زيادة فهي تفرد، تفرد لأن الراوي لم يأتي بها، لم يأتي بزيادة غيره. وإن نظرت إلى الحديث من باعتبار أن غيره روى الحديث بغير هذه الزيادة فتعتبر من قبيل الاختلاف، لأن الراوي إيه؟ خالف غيره فزاد في رواية ما لم يذكره غيره. وهذا سيأتي تفصيله في باب زيادة الثقة. هل يمكن أن يكون قول الإمام أحمد في الحديث غريب هم باب التوقي كما يقول في الحكم في الفتوى؟ يقول أكره ذلك. لا، هذا مصطلح علمي مفهوم، بدليل أنه صرح بالمعنى، قال إذا كان الحديث غريب فهو إيه؟ خطأ، صح ولا لا؟ أو إذا كان الخطأ فهو غريب. فهنا صرح بأنه لم يقصد إلا المعنى الاصطلاحي. الدين النظافة، خير أمتي المدن، لا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة، الوتر حسن فمن لم يوتر فليس مني، كل هذا ضعيف. لكن الحديث الأخير ها الإسلام النظيف ليس حديثا أصلا، واضح دوت ممكن يكون من الأحاديث بتاعت وزارة الصحة ولا ممكن، يعني الدين النظافة يعني واخد بالك أخرجه ها وزير الصحة ولا حاجة، أو ممكن يعني بتوع الإيه بتوع فطورة النظافة عشان يعلم الفطورة شوية. إذا حضر العشاء على العشاء على العشاء فقدموا العشاء على العشاء. المعنى صحيح لكن لفظ الأخ مش حافظه. إذا حضر الصلاة، إذا حضر إذا أذن الصلاة، إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا إيه؟ بالعشاء. هل صحيح؟ هل هناك فرق بين حسن لغيري وحسن لشواهدي؟ ما هو الحسن لشواهدي هو الحسن لغيري. ما من إنسان إلا ويخطئ، نعم كما قلت، لكن هل البخاري أخطأ في صحيحه؟ يا أخي في فرق بين خطأ الاجتهاد وخطأ النقل. يعني مثلا نقول البخاري أخطأ في بعض الاجتهادات، يعني اجتهد في مسألة فأخطأ، فهم حديث على فهم ولغيره فهم على فهم آخر، وارد. الشافعي أخطأ في المسألة الفلانية، ماشي، ده خطأ في الاجتهاد، ودوت من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله إيه؟ أجران. وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد. فهذا خطأ في الاجتهاد، لكن في فرق بين خطأ الاجتهاد وخطأ الرواية النقل. واضح؟ يعني إيه خطأ النقل؟ يعني يروي حديث فيغرق فيه. البخاري لم يقع له ذلك، ليه؟ لأنه أصلا الأغلب الحديث اللي رواه، بل كل الحديث رواها موجودة في الكتب التي قبله. فمن قال إن البخاري أخطأ في الرواية أو في النقل يلزمه أن يأتي بحديث تفرد به البخاري ولم يرويه في الدنيا إلا البخاري، مش في كتب الستة، في الدنيا لم يرويه إلا البخاري ولا يوجد له أصل عند غير البخاري. يبقى هنا ننظر بقى هذا الحديث هل أخطأ فيه أو ليس أخطأ فيه. لكن ما دام البخاري روى ما رواه غيره إذا ما فيش سبيل إلى تخطئة في الإيه؟ البخاري. يعني مثلا البخاري مثلا يقول فلان ده ثقة واحضر يقول ضعيف، ده اختلاف اجتهاد ولا اختلاف رواية؟ اجتهاد. البخاري يقول هذا حرام وغيره يقول حلال، ده اختلاف رواية ولا اختلاف اجتهاد؟ اجتهاد. فممكن يكون البخاري يغلط فيها مثل هذا، كما هو شأن غيره من العلماء. والأئمة الأربعة اختلفوا ودول كلهم أئمة، اختلفوا اختلاف نقل ولا اختلاف اجتهاد؟ اجتهاد. طبعا التفرد الذي لا يحتمل، ما معناه؟ أي التفرد الذي انضمت إليه قرينة دلت على خطأ الراوي الذي تفرد، لأن مش كل تفرد غلط، لكن في تفرد خطأ وتفرد غير خطأ. ده سؤال مهم لكن أنا مش هقدر أجاوب عليه لأن محتاج توسع. لو الأخ بعت لي السؤال ده المرة الجاية اللي هو صاحب إيه؟ سؤال الإمام أحمد قال بالاستحباب أو الوجوب، لكن تصحيح الحديث هل يلزم منه الشرطية أم لا؟ ابعت لي السؤال ده المرة الجاية وأحفيدك إن شاء الله، لأن الموضوع كبير قوي محتاج نفهم برضك جانب من مناهج الأئمة في التعامل عن هذه الأحاديث. في احاديث بتجيلي انا عارف ان مسائلها هتيجي قريب، فمش بالضروره ايه اجاوب عليها. بس من الكتاب الذي علقته بيه على كتاب ابن الصلاح، هو كتاب ابن الصلاح علوم الحديث ابن الصلاح، هو نفسه علقنا عليه 6 مجلدات. واحد بيقول انت شرحت الفيه الشيوخ ولا العراقي؟ شرحنا الفيه الشيوخ. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. معلش أنا إيه بضطر أحيانا. كتاب النكت على ابن الصلاح دار ابن عفان، تحرز ده ولا إيه؟ يقول لك فرصة أوكازيون، يعني أغلى من الذهب فضل العاشر من الحجة. طبعا فضل العاشر من الحجة ثابت، لكن الكلام ده كله كذب. الدين المعاملة مثل الدين النظافة، ده بقى ايه البنك المركزي. 3 تسابيح لا تصح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.